نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الخزانة مع ضيفنا الدائم وصاحب الخزانة الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخ عبد الله.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك أحسن.
نسعد باستقبال أسئلتكم على رقم الواتساب المخصص للبرنامج حيث يجيب على أسئلتكم الشيخ عبد الله. نبدأ شيخنا ببعض الأسئلة التي وردتنا على الواتساب. الأخ عقيل الحاتمي من جدة يعني لديه عدة أسئلة. يسأل الشيخ في البداية يقول بدأت مع أحد الإخوة من طلبة العلم في جرد متون الحنابلة فما هي وصيتكم بارك الله فيكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ما بعد طبعا وصيتي أن يلزم شيخا ما يصلح إلا إذا كان هو قد تأصل في هذا الباب هذا شيء ثاني، لكن لو كان قد تأصل لقرأ مع المنتهين المطولات وشيء من ذلك هذا جرت العادة به، لكن ما دام أنه مبتدئ فليلزم شيخا حتى يبين له تصوير المسألة في المذهب وطريقة الاستدلال وقيودها في المذهب وشروط ومصطلحات المذهب وشيء من ذلك، هذا أو أهم وصية حتى ينطلق بعد ذلك. إذا أخذ بعض المتون يستطيع أن ينطلق بعدين.
يسأل الشيخ عن أفضل تحقيق لفتاوى شيخ الإسلام ولسير أعلام النبلاء.
هو طبعا الطبعة القديمة اللي كانت في حياة الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمة الله عليه وما زالت تصور الآن هي المعتمدة يعني حتى الآن. وسير عن النبلاء وست الرسالة من طبعتها الأولى التي خرجت إلى اليوم ما زالت تصور وهي خير وبركة. طبعا حتى يوجد عندنا ما ينسخ مثل هذه الطبعات. نعم.
يسأل الشيخ يقول نريد توجيه من الشيخ للمكتبات العلمية في حول الأسعار ودور النشر حول الأسعار. أيضا أحمد عبد العال بن عبد العال آل سابق من مصر يسأل الشيخ يقول تعلمون أن أسعار دور النشر عالية جدا فأيهم أفضل للمشتري الكتب بهذه الأسعار المرتفعة أم يقوم بطباعتها؟
يعني قصد تصويرها
حيث يوجد أشخاص يعني يبيعونها بنص ثمنها.
طبعا والله عادة شكوى عامة مثل غلاء الأسعار، طبعا عامة المشترين يشتكون من غلاء الأسعار، إذا ذهبت أيضا إلى عامة أصحاب دور النشر يشتكون من ارتفاع التكلفة وشيء من ذلك. بعضهم صادقين يعني هناك صدق في عند بعضهم في مسألة ارتفاع بعض الكتب لشيء معين، لكن بعض الحقيقة غير صادق، يعني بعض الأسعار ارتفاعها غير حقيقي أصلا، لأن المادة اللي فيها إما ضعيفة والطباعة سيئة يعني ما تسوى أبدا، فإذا قيل ولا يعطوا حقوق يعني ما فيها حتى يقال فيها هذه التكلفة كاملة. بعض لا فيها يعني فيها التزامات معينة مثل كتب المترجمة أو شراء بعض المشاريع بتعمل بعض المشاريع والإنفاق عليها ممكن، وأنا نقول الكتب المطولة والكبيرة ممكن تشوفوا داعمين والتجار وأهل الخير والصلاح والأوقاف بعضهم يتمنى لو يشرف على كتاب يدعم كتاب حتى ينزل سعره طلبة العلم ويصير في متداول يد، وهذه المشاريع دائما احنا نثني عليها المشاريع العلمية اللي فيها شيء من هذه الإفادة لطلبة العلم من ناحية تمكينه من شراء الكتب بتخفيض هذه الأسعار لأجل مساهمتهم في التكلفة. طبعا هو حقيقة يعني أصحاب دور النشر يلامون يعني لهم جهة من اللوم من جهة، لأنه في الأخير هو تاجر هي تجارة هو يطلع أرباحه كم سيربح خسائره في هذه الكتاب هذا ويبغى يربحه ويبغى يغطي تكاليفه تكاليف سواء الطباعة أو تكاليف العمال أو الكهرباء أو إيجارات أو كلها يطلعها ترى من الكتاب ما فيها كلام، ولحين حسن الكتاب كلف 10 لكن يبيعوا ترى في حول 35-32
طبعا لازم ضروري يعني
هو هذا
أو 12 كيلو يبيع مع هامش الربح
يعني بهذه الطريقة يعني هو يعني فلو أنها جت وجد داعم لتخفضت ممكن إلى النص تقريبا وهذا يكون شيء جيد. ونحن ننصح الإخوة كلهم من أصحاب القدرة من كان لهم قدرة بعض الكتب ترى ما يعني ما تأخذ هذا مبلغ كبير، يعني بعض الكتب أبو ذات المجلد يبقى من 15-20 ألف تغطيها يعني بالكامل الطبعة ويتخفض الكتاب وينزل يمشي، وخاصة بعضها ترى مباركة تمشي على طول، ونسأل الله التوفيق للجميع. الحقيقة هذه مهما نصحنا يعني يقول توجيه أصحاب المكتبات والله أخ أحمد ترى مشروعون ولا نحن ترى نكلمهم والله نقول لهم بكل ما حصلنا أحد. في الأخير يهمنا انتشار أوعية العلم. هذا الكتاب يعتبر وعاء علمي يهمنا انتشاره في طلبة العلم والمشايخ وأهل العلم. هذا اللي يهمنا في الأخير يعني.
طيب شيخ
الله التوفيق للجميع.
آمين. أحمد عنده سؤال ثاني شيخ يقول كيف أختار أو أعرف أفضل طبعات الكتب؟
هذا إما بالدربة يعني يصير تجرب الكتب تجربها تقارن بعضها ببعض فتعرف إنه هاي الطبعة أفضل من هذه، وهي تحتاج إلى يعني دربة وملكة بعدين حتى تحصلها. بعد ربما بكثرة مرارك على بعض الأسماء اللي هو اعتنت بالتحقيق أنت ستعرف بعد فترة إنه بعضهم مجود لعمله وبعضهم لا والله إنه مشي أي كلام مشي حالك أنت هتعرف. وأنا مرارا قلت بعض الأسماء على الكتب علامة جودة، فلان اعرف انه ما يخرج من تحت يده الا شيء متقن. بعض اسماء علامه جوده انت هتعرفها مع الدربه. والسؤال السؤال انا ما اقول سؤال اهل العلم كسؤال في الفتاوى، لا سؤال العارفين بالطبعات. وهذا فرق بينهم، مو لازم يكون عالم، ربما يكون رجل عارف بالطبعات وما خرج منها والاصول الخطيه وما حقت عليها والعمل الجيد اللي عليها، لان بعض الاصول الخطيه كان عمل مو جيد. هذا هو، هذا عالم في هذا الباب نحن قصدنا، يسأل من هو متقن لهذا فهذا يدله والله عليك الطبعة الفلانية أو ترى ما في شيء يوصى بها أو يعني شيء من الدلالة على ذلك. هي هذه الطرق الوقوف على الطبعات وما في غيرها، وإن كان فيه يدلونا إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق للجميع. أبدأ بسم الله. هذا سلمك الله رسالة علمية، رسالة دكتوراه في جامعة الكويت، أراد بها صاحبها مناقشة مصطلح حديث في السياسة الشرعية، وصار متداول كثيرا الآن، وصار بل صار هو المطروح بدلا واستعاضة عن عن قيام الدولة الإسلامية والشرعية وشيء من ذلك. صار بما يسمى الدولة المدنية، هذا مصطلح حديث، وصار ينادى به على أنه بديل عن كثير من الحكومات الموجودة المستبدة وشيء من ذلك، لأن لما يزخرف فيها من القضايا المعينة مثل الديمقراطية وحرية الشعب ومدري والكلام هذا. لكن ما دروا أن هذا هي جزء من استجرار ما عند الغرب من الأنظمة ومنها النظام السياسي، ثم هذا نفسه صار فيه تنحية لأحكام الشريعة، وأحكام والشريعة جاءت كشاملة لكل مناحي الحياة بما فيها القضايا السياسية، يعني من أكبر القضايا، القضايا العامة اللي هي الإمامة وغيرها، إلى أدنى القضايا في حياة المسلم الفرد. ولو أن الناس جربوا الحياة في دولة إسلامية تطبق الشرع كاملا فلا نعموا في بركتها وخيرها وخير النصوص، لأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها الفضل كاملا هذه الشريعة. المقصود أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عبد الله العميري وفقه الله في هذه الرسالة العلمية أراد أن يبين هذا المصطلح، هذا المصطلح السياسي وهو الدولة المدنية، ما قام عليه وما يترتب عليه وأركانه، ثم محاكمة ذلك كله إلى الشريعة. وسمى كتابه الدولة المدنية دراسة فقهية معاصرة، دراسة فقهية معاصرة. الكتاب من إصدارات دار غراس بالكويت وفقهم الله. جاء إلى الكتاب وقسمه إلى ثلاثة أبواب. الباب الأول جعله يا حسان في المفهوم والنشأة، وبدأ في التطور التاريخي وكيف ظهرت الدولة المدنية والحركات التحررية ظهرت في المجتمعات الغربية، ثم كيف تطورت عندهم الدعوة أصلا، يعني هذا كمصطلح بدأ صغيرا ثم نما ثم دخلت فيها أشياء، تطور الحركات، طبيعة الحركات التحررية وغيرها تتطور يعني بمرور الزمن، ثم آخره كيف دخل إلى العالم الإسلامي مثل هذه الدعوة وإقامة هذه الدعوة والمنادى بها. ثم بعد ذلك الباب الثاني عقده في أركان الدولة المدنية ركن ركن يا حسان، وبدأ بعد ذلك يناقش كل ركن، يعني مثلا سيادة الشعب، الديمقراطية، مبدأ سيادة الأمة، التعددية، الدستور، المواطن. هذا من أطول فصول الكتاب، 13 مبحث تحته، وكل مبحث تحته عدد من المطالب، وأطال فيه لأجل الحاجة إليه. المقصود أنه مسك أركان الدولة المدنية من الحديثة وبدأ يفصل وكله يقارن بأحكام الشريعة كله يحاكمها. والباب الأخير الثالث جعلوا فيه نوازل الدولة المدنية، جعل فيه فصلين فيها حكم الدولة المدنية والمنادى بها، والفصل الآخر هل هناك دولة إسلامية يقال عنها دولة، هل يمكن أن يقال هنا عندنا دولة مدنية بأصول إسلامية أو لا كما ينادي به بعض العصرانيين وغيرهم يعني بهذه الدعوة، وذكر بعض، فكله يذكر نماذج لهذه الدعوات ثم يذكر على التعليل الذي قاموا به وما عللوا به، ثم يبدأ يحاكمهم ويذكر ما فيها من إبطالات ويبتل شبهة، يبكل واحد اثنين ثلاثة بهذه الطريقة. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار غراس وفقهم الله. هذا كتاب شرح أراد به صاحبه أن يشرح كتاب الأصول الثلاثة، وهو الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله، كتاب سيار معروف وله عدد من الشروح سواء المسموعة أو المقروءة أو غير ذلك. أراد أن يساهم في هذا الباب ويشرحه بشرح يرى أن يحتاج إلى شيء لم يعني يحتاجه الناس، خاصة في مجتمعي في الأردن يحتاجون مثل هذه البيانات لبعض القضايا المعينة. وسمى كتابه إعلام البحاثة بمقاصد الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة الإمام شيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه، لكن الشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سليم بن عيد الهلالي وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار غراس بالكويت. وطريقته هذه، لاحظ هذه الطريقة، قول المصنف يأتي بكلام الشيخ محمد الوهاب رحمة الله عليه، قال ثم بعد هو يدي للشرح في مسائل، المسألة الأولى المسألة الثانية، وهو يفكر المسائل بهذه الطريقة، طبعا يتعرض للنصوص المنقولة في الأبواب دون التعرض إلى ذيل الأبواب اللي في محمد عبد الله كان يذكر النصوص يقول وفيه مسائل ما يتعرض لها. الكتاب كله بهذه الطريقة، شرح ميسر وفقه الله.
آمين.
هذا سلمك الله أحد الأثبات والكتابة في الأثبات والمشيخات، باب مطلق عند أهل العلم، أراد به صاحبه وهو معاصر أن يذكر أسانيده إلى أشياخه والمصنفات التي أخذها عليهم استجازهم فيها، سواء ما قرأه عليهم أو ما سمعه منهم أو ما أجازه جاز عامة. وسمى كتابه النور المتلالي شرح منظومة اللوالي في إسناد العلوم بالطريق العالي. شوف هذا العنوان الطويل، طبعا هي أصلها، طبعا هذا الكتاب المنظومة وشرحها من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد علي محمد المنصور وفقه الله، وهو عالم يمني صاحب أسانيد وإجازات إلى ساعة كتابة طباعة الكتاب هذا، وهو عام 35-35 عمره 85 سنة كير يا حسان، إلى ساعة طباعة الكتاب هذا. طبعا هو قال في المقدمة ذكر فضل الإسناد وشيء من ذلك، لكن قال إني سأجعلها في منظومة سيذكر فيه مقروءاته ومشايخه ويترجم لهم، جعله منظومة يقول إن أقرب للحفظ، ثم بدأ يشرحها بيت بيت، هو نفسه شرحها بيتا 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 بيتا. شوف لاحظ حسان، لاحظ حسان، شوف ها مثالها، هذا مثال يأتي بالمنظومة الأصل اللي عنده، يقول قلت هذا محبر البيت، ثم يبدأ يشرح أولا كذا يقول ويذكر إسنادهم ثم بعد المصنفات يذكر شيوخه ويترجم، وهناك تراجم مفردة في الكتاب لا توجد لها نظير في الكتب الأخرى، ويأتي بأشياء جميلة جدا في الباب، ويذكر أسانيد أشياخه لمن وكذا وعن من أخذوا كامل الكتاب بهذه الطريقة، وأفاد وأجاد حتى وصل يا حسان إلى آخر الكتاب وجعل له ملحقا. هذا الملحق، هذا الملحق الكتاب، شو ملحق كتاب، جعله لثبت لأحد الأشياخ والعلماء، سماه شو سم ملحق كتاب إسعاف الأكابر والأصاغر بإسناد أولي الأثبات والدفاتر. طبعا هذا الأسانيد اللي فيها قال مما جمعه الشيخ العلامة الحافظ يحيى بن محمد لطف شاكر رحمة الله عليه، الكتاب بقلم محمد علي بن محمد المنصور نفسه، هو نفسه المؤلف الأول محمد علي محمد المنصور وفقه الله. طبعا لكن هذا الملحق بخط اليد كامل، شوف الأخوة إن شاء الله يظهر عندكم بخط اليد بكامله كما هو، هو يقول أنه مقروء وجميل وترك كذا يعني بطريقته بالكامل، تركه كما هو يعني وفقه الله. الكتاب من إصدارات لطائف، وقفية لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية بالكويت بالاشتراك مع دار غراس بالكويت وفقهم الله. هذا سلمك الله شرح عبارة عن تعليق على المنظومة البيقونية في مصطلح الحديث. المنظومة البيقونية منظومة مشهورة لها عدد من الشروح، وهي سيارة أيضا مشهورة. العلامة الكبير الشيخ عبد الرحمن ابن سليمان الأهدل المتوفى عام 1250 رحمة الله عليه الهجرة أراد أن شرحها وأملى تعليقا عليها، التقط هذا التعليق وما فيه ابنه العلامة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأهدل المتوفى عام 1260 للهجرة بعد أبيه بعشر سنين توفي، والتقط ما شرحه والده وبدأ يكتب هذه التعليقات، هي أشبه ما يكون بالتعليقات، يأتي بالبيت ويعلق عليه من مزايا هذه، وسمها حاشية على المنظومة البيقونية. طبعا العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سليمان الأهدل هو ترى من شيوخ العلامة الشوكاني، مع أنه توفي في سنة واحدة، هذا شيء. شيء ثاني مما يتميز به هذه التعليقات، كان يعتني بفوارق النسخ، فيأتي يقول وفي نسخة كذا يعني نسخة البيقونية، ويعتني أحيانا بالربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي والاشتقاق من أين اشتق هذا للمعنى المراد به، وقليلا ما يمثل يعني فيها تمثيلات. الكتاب من تحقيق أخينا الحبيب فضيلة الشيخ فهد ابن العيفي آل عيد الدوسري وفقه الله، وحق الكتاب على نسختين خطيتين متأخرتين كلتاهما من مكتبة جامعة الملك سعود بالرياض كلتاهما. لاحظ حسان حتى بس الإخوة يتبين لهم، لاحظ يأتي بالبيت، شوف قال الناظم، هذا قول الناظم ولا البيقوني، وهذا هو البيت، يبدأ يفقر البيت قوله كذا ويبدأ يشرح قوله كذا ويشرح، وهذه تعليقات أخونا المحقق وفقه الله. الكتاب عبارة عن رسالة لطيفة من إصدارات دار غراس بالكويت. هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن يحقق كتاب لابن هشام، وابن هشام علم إمام مشهور حتى أنه كان يقال أنه أنحى من سيبويه في زمانه، ألف كتابا كبيرا ضخما وهو مغني اللبيب، ثم أراد أن يختصر جملة ما فيه مما يعين المعرب، فجعل كتابه هذا لذلك وسماه كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب، أراد اختصار ما في المغني اللبيب. الكتاب اللي هو الإعراب عن قواعد الإعراب من تأليف الإمام أبي محمد عبد الله بن يوسف الشهير بن هشام، توفى عام 761 للهجرة رحمة الله عليه. قام أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد الدايم بتحقيقه وشرح قضاياه. طبعا الكتاب من إصدارات دار غراس لا أحد حسان. طبعا هو إيش يقول؟ يقول إني لم أجد نسخة متقنة للكتاب مع أنه درسه وقرره شيء من ذلك. هذا واحد قال، فهذا الوازع له على أن يحقق كتاب ويخدمه بما يليق بسمعة الإمام يعني ابن هشام رحمة الله عليه. لكن العجب كيف يقال حققه ولم يرجع إلى أي نسخة خطية؟ أي تحقيق هذا؟ هذا ليس بتحقيق، جاء إلى طبعة قديمة، هو وقف على طبعتين، وطبعا الكتاب ترى له أكثر من طبعتين، لكن وقف على طبعتين كلتاهما يقول، وإن كانت الأخيرة أحسن من الأولى لكن كلتاهما فيها من التصحيف والغلط وأشياء كثيرة يقول، وعليها أظهر الكتاب. يعني هو إنما مشى على مسألة تصحيح بالقلم برأس القلم. هذا العادة يقال قرأه وعلق عليه، ما يقال حققه. حققه إنما لازم الرجوع نصول خطية، مع أن أصول الخطية ترى موجودة الكتاب، أصول الخطية موجودة متوفرة كمان حسان. هذا شيء أو أمر. الأمر الثاني أنه يتصرف في النص فيضيف من عنده أشياء ويأتي في وهو كثيرة وليست قليلة حسان، يجي يحط بين قوسين كذا يقول زيادة من عندي، إضافة من عندي، وهذا أحيانا في الصفحة تأتيها 3-4 مرات. سلامات. الأصل الواحد يخرج الكتاب على ما تركه مؤلفه بدون زيادة. طبعا أحيانا يقول يقتضيها المعنى، والحقيقة حتى هذا الذي يذكر بعضها ما يقتضيها المعنى، بل كلام مؤلف هو اللي على الصواب. وهي سبحان الله صنعة التحقيق صنعة أخرى لها أهلها، يعلق يشرح يقول قرأه شكل ممكن يعني مثل له أتى بشواهد ممكن. مع ذلك هو قال أنه سوف يمثل لما ترك ابن هشام تمثيل له ويستوعب ذلك يعني في كامل الكتاب، وهو قد ترك شيء كثير ما مثله مما ذكره ابن هشام. المقصود أنه إنما ضبط كتابه وضبط قلم كذا يعني كتابه، وزاد أشياء ما كان ينبغي يفعلها وفقه الله، والكتاب من صارت غلط، لكن واضح فيها أنه أراد بها تسهيل الكتاب، تفقيره وتسهيل الكتاب. لاحظ حسان، لاحظ شوف بين قوسين شوف زيادة من عندي، شايف كثيرة ما يمر عليك صفحة إلا زيادة من عندي زيادة من عندي، وهذا غلط في التحقيق. المقصود الكتاب في جزء لطيف مطبوع من مطبوعات دار غراس وفقهم الله. هذا من إنشائه، هو يقول أني وجدت أن المبتدئين والمثقفين يحتاجون شيء ابتداء يسهل عليه مسألة النحو ويشرح لهم الطريقة في النحو بالطريقة المعاصرة في التدريس، فألف هذا الكتاب تأليفا مستقلا وسماه مبادئ النحو، جميل جدا لأنها من وضع قلمي هو. تبغى تزيد تبغى تنقص تبغى تقدم وتأخر افعل ما تشاء في تأليفك. وهو أحسن في الكتاب لأنه جعله على ثلاث أبواب، عبارة الأبواب الثلاثة هي أقسام الكلمة، فجعل بابا للإسم وما يتعلق به من علامات إعرابه وأنماطه وشيء من ذلك، وبابا للفعل وبابا للحرف، وكل واحد تحته مسائل متعلق بها. هذا كامل الكتاب وسماه مبادئ النحو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور أحمد محمد عبد الدايم بين قوسين الشريف الإسلامي وفقه الله، وبالكتاب من إصدارات دار غراس بالكويت. لاحظ وفيه جداول إعرابية كيف تعرب وكيف من باب تقريب المسائل يعني النحوية، وهذا يشكر عليه، هذا يشكر عليه، وكتابه لطيف بمعنى الكلمة وفقهم الله. هذا أحد إبرازات هذا الكتاب لأنه طبع أكثر من مرة، هذا بالمناسبة هذا الطبعة الثالثة لنفس المحقق أيضا، وهو كتاب في أصول الاعتقاد للعلامة الحميدي رحمه الله الإمام المحدث أحد شيوخ البخاري، وكان إماما ثقة حافظا كبيرا، وكان حتى الإمام أحمد يقول الإمام قال يقول الحميدي إمام عندنا، وكان يثنى عليه ثناء عاطرا معنى الكلمة. ابن راهويه يقول الأئمة عندنا الشافعي والحميدي وأبو عبيد، المقصود أثني عليه ثناء كبيرا. جاءت في وقته ظهرت بعض إشكالات عقدية فألف كتابا رسالة مختصرة جدا ألحقت بمسنده، ولهذا مسند الحميدي وسارت ديلا له، فسار نسخ الكتاب الموجودة للأصول السنة الحميدي تجدها في ديل كتابه المسند في المخطوط. وهذا الكتاب بعنوان أصول السنة للإمام الحافظ الكبير أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى عام 219 رحمه الله، ومن شيوخ البخاري ومن الكبار الحفاظ. طبعا في المقدمة قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور مشعل ابن محمد الحدادي وفقه الله إلى تحقيق هذا على 3 نسخ. طبعا النسخة الأولى والثانية كلتاهما في الظاهرية وكلتاهما ذيل على مسند الحميدي، ووصف وقدمه كلتاهما نفيسة، فيها تقدم وفيها أسانيد وفيها قراءات وفيها ضبط وتصحيح، يعني متقنة. والثالثة كانت مطبوعة العلامة الحبيب الرحمن الأعظمي في كتابه الذي أخرجه اللي هو مسند الحميدي قديما، لأنها اعتمد على 3 أو 4 نسخ خطية كلها بالهند، هو ما وقف عليها أخونا الشيخ مشعل الله يجزاه خير، فجعلها نسخة أيضا إذا احتاج رجع إليها، وحقق الكتاب على ذلك، وقدم مقدمة فيها ترجمة مقتضبة للحميدي، لكن جاء إلى قضية التهمة التي وجهت إليه من قبل الأعظمي وأجاب عنها وفندها بكلام جميل يشكر عليه. كتاب طبع في جزء لطيف من إصدارات شركة دار لطائف للنشر والتوزيع بالكويت وفقهم الله. لاحظ النسخ الخطية، وهذه طريقته. شوف مثلا الإيمان هذا بين قوسين من باب التمييز، وهذا تعليقات أخونا، هذا الكتاب الحميدي وهذا تعليق، الكتاب جدا لطيف حسن وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو كتاب جامع لكل ما يتعلق بأحكام المرضى سواء بابتداء المرض أو في أوسطه أو في نهايته. والكتاب أراد به صاحبه وقد كان من قضاة الشام أن يجمع، قال إني رأيت أن مسائل المرضى متفرقة في كتب علمائنا وأشياخنا في جميع الأبواب متفرقة، يعني مثلا أحيانا يمرون في أبواب الطهارة تجد شيء للمرضى، في الصلاة شيء للمرضى، في مسألة الحج لو مرض، وهكذا يعني متفرقة. فأراد أن يجمع كل ما تفرق في كتب أئمة الحنفية ويجمعها في هذا الكتاب، وهو بحكم أنه قاضي وكان مطلعا على كثير من الكتب، خاصة كتب الفتاوى وغيرها والوقائع والنوازل، وقد اشتهر بها علماء الحنفية بذلك، وجمع في هذا الكتاب الذي سماه أحكام المرضى من تأليف العلامة أحمد ابن إبراهيم ابن خليل المعروف بابن تاج الدين الحنفي رحمه الله الدمشقي، المتوفى عام 1060 للهجرة رحمة الله عليه. جمع فأوعب، ما يكاد يترك مسألة من مسائل الحنفية مذكورة للمرضى إلا وجمع في هذا الكتاب. وطريقته يا حسان أنه يأتي يذكر مثلا كتاب الطهارة، طبعا رتب على الأبواب الفقهية كاملة، إذا جاء كتاب الطهارة في داخل الكتاب لا يبوب، لا يسرد المسائل سردا، يبدأ يذكر وإذا نابه كذا وكذا وكيف يفعل إذا كذا، وإذا في الوضوء إذا يسرد سردا، وإذا توضأ وإذا اغتسل وإذا يسرد سردا بهذا، ويأتي بالروايات وأحيانا يأتي بالترجيح ويرجح أحيانا ويختار بين كتب ويأتي بأصول المسائل عندهم ويذكرها بهذه الطريقة. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد سرور محمد مراد البلخي وفقه الله وحقق الكتاب على 4 نسخ خطية، 4 نسخ خطية، وعلق عليها تعليقات تخدم المذهب الحنفي، فما ترك ترجيحه العلامة ابن تاج الدين الحنفي فإنه يذكر الراجع عند الحنفية، الكتاب حنفي أنصر، ويدل أحيانا يذكر بعض الأدلة، واعتنى بالكتاب وأخرجه وعلق عليه وبارك الله فيه. الكتاب من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، وهذا الكتاب طبعا يعتبر الطبعة الثانية للكتاب. طبعا شوف الكتاب يعتبر مضغوط يا حسان، تلاحظ معي
صحيح.
واضح مضغوط، أحيانا إذا عرج على ذكر الشافعية وخلافه فإنه يحيل إلى كتب الشافعية، وإذا ذكر الكتب الحنفية فإنه يوثق من كتب الحنفية، وأحيانا يصحح بعض الأخطاء من كتب الحنفية ويرجع إليهم. والكتاب الحقيقة كان يحتاج إلى مسألة فقط ترقيمات وأشياء، يعني من باب يعني تمييز، اللي نشوف لاحظ مسودة سردا، مسودة سردا الكتاب وفقه الله.
شيخنا نستدرك فاصل.
نعم
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم، قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم:
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4,000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه واسأل الله المزيد. قال تعالى:
وقل رب زدني علما.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
عدنا لكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، نعود شيخنا لاستعراض بعض الأسئلة التي وردتنا على الواتساب. حسان سمي من الجزائر يسأل الشيخ عن أفضل طبعة لتاريخ الجبرتي، وهل المطبوع منه كامل؟
طبعا نحن مر معنا ترى الكلام حول تاريخ الجبرتي، وقلنا من أفضل الطبعات الطبعات القديمة التي طبعت قريبة العهد من المؤلف، لأنه ما فيها يعني ما فيها تصرف يعني، لأنه بعض الطبعات التي أتت بعد ذلك فيها حذف، وخاصة ما يتعلق بالتراجم بعض علماء نجد والدعوة السلفية في نجد وشيء من ذلك، وتأثر بعض علماء مصر بهم وشيء من هذا يعني. سمعنا أنه في طبعة خرجت الآن طبعة جديدة قام عليها يهودي وحققها وخرج في 5 مجلدات، لكن حقيقة أنا ما وقفت عليها حتى الآن، وما وقفت على من قارن بينه وبين الطبعات السابقة. نحن نحتاج إلى شيء من المقارنة، خاصة أنه يزعم أنه حققها على نسخة عليها خط المؤلف أو هي بخط المؤلف أصلا، نحن نحتاج إلى حد للمقارنة بذلك. ومن العجائب أنه أخرجها في 5 مجلدات، والقديمة مطبوعة أيضا في 4 مجلدات بس من القطع الكبيرة حسنا أيام الطبع البولاق، ومحشورة حشر. طب كيف تطلع من 5 مجلدات في القطع الصغير وهذه مطبوعة الحجم الكبير 4 مجلدات وضخمة؟ يعني إيش اللي حصل؟ أنا أحتاج الحقيقة إلى قراءتها ومعرفة ما فيها وشيء من ذلك. يعني لو واحد هداني نسخة حقت اليهودي بنقارنه ونشوف، لأنه عندي الطبعة القديمة حقت بولاق، ونشوف إن شاء الله وقتها نتكلم.
يعني شيخ لا توجد طبعة مثلاً قبل هذا الطبعة؟
والله طبعا هو يثني على نفسه إنه الكتاب كامل والنسخة على خط المؤلف وشيء من ذلك.
معاذ من السعودية يسأل الشيخ يقول يعني أبغاك تبين له الأفضل على في شرح الزاد، الشيخ محمد الباجابر أو الشيخ عبد السلام الشوعر.
كلاهما تاجان في معرفة مذهب الحنابلة والشرح وترويض الطالب على فهم المسائل، لكن أنا أنصح بالبداية بشرح أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد باجابر، لأن الشيخ باجابر أوتي ملكة في تبسيط المسائل وطريقته سهلة جدا، وتستطيع الانتهاء من الزاد في وقت يسير جدا يا حسان، يمكن ما يمر معك أسبوعين وانتهت من الزاد، لأنه فقط يوقفك على فك العبارة والتصور فقط ويمشي، أهم شيء أنك تتصور مسائل وتمشي، الباقي أحكام مسرودة أمامك عنده. فإذا سمعت هذا وتجاوزت تستطيع بعد ذلك تسمع كلام تسمع شرح أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد السلام الشوعر، لأن شرحه متميز وممتاز، فيه تقعيد وتأصيل واستدلال، وفيه عناية بالضوابط ومصطلحات الحنابلة، هذا تجعله مرحلة تالية بعدها. فإذا تدرج بهالطريقة تستوعب الاثنين وما انت خسران إن شاء الله. نستمر؟
تفضل.
سلمك الله. هذا أيضا لأحد مشايخ الحنابلة المعاصرين، وهو العلامة الشيخ محمد ابن سليمان الأشقر، وهو عالم مشهور أردني مات رحمة الله عليه قبل 10 سنين، 1430 توفي حسان رحمة الله عليه. كان جاء إلى الكويت لأجل أن يكون خبيرا في الموسوعة الفقهية التي أصدرتها الكويت، ثم صار هو عضو لجنة الفتوى عندهم في الكويت، وصارت تحال إليه الفتاوى فيحررها ويكتبها ويفتي الناس، ونفع الله به. فطلبوا منه أن يقيم دروسا في المذهب الحنبلي أو في الفقه، فاختار لهم أن يشرح لهم كتاب منار السبيل، ثم بعد فترة أضاف إليه كتاب نيل المآرب، ونيل المآرب هو حققه أصلا أيضا، فصار يشرح الكتابين، لكن للأسف ما تموا، يعني هو وقف بدأ من بداية الكتاب إلى تقريبا نهاية قارب نهاية كتاب البيوع، جلس عنده مشرح الكتاب 3 سنين تقريبا، هذه اللي خرجت من هذا الكتاب. هذه الدروس الصوتية سجلت، ثم بعد ذلك قام إخواننا في دار الإفتاء البحث العلمي، هذا جمع وترتيب، قاموا إخواننا في وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء التابع لوزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية بالكويت إلى تفريغ المادة الصوتية كامل، جاءوا إلى فريق عمل وفرغوه، ثم بعد ذلك انتقوا ما يحسن إخراجه بعد ذلك، ففرزوا جعل عملية الفرز. هناك فوائد فقهية، هناك فوائد في الطرائق الاستدلال، فوائد أصولية، فوائد ترجيحية، اختيارات ونحوها، فوائد كذا، فوائد سلوكية وآداب في عموم بحثي. وقسموا كتاب هذه الطريقة، وكلما جاءوا إلى الفوائد فإنهم يرتبون ما تحته على أبواب الكتاب. مثلا الفوائد الفقهية يأتون مثلا مسائل الطهارة ثم الصلاة ثم الحج والزكاة وهكذا، الفوائد اختيارات الشيخ يعني كذا وهكذا بهذه الطريقة. وأخرجوا في هذا المجلد اللطيف وسموه الفوائد العلمية من مجالس الشيخ محمد الأشقر الفقهية رحمة الله عليه. الشيخ الأشقر قلنا لك هو خبير الموسوعة الفقهية سابقا، وعضو هيئة الإفتاء أيضا سابقا رحمة الله عليه. كتبوا فوائد منتقاه من شرحه على منار السبيل، والكتاب قلنا لك من إصدارات دار الإفتاء، قام عليه وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء والتابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت. لاحظ يا حسن هذا مثاله، هذا شوف فوائد الاختيارات الفقهية، اختيارات الشيخ الأشقر، شوف يرتبوها بعد ذلك في الداخل. لاحظ واحد مرتبة اختياره قال الشيخ ويسوقوه لك. طبعا هو قالوا عانينا أحيانا بعض الكلمات عامية شيخ وهذا وبعضها غير مسموع وشيء من ذلك، لكنهم اجتهدوا في هذا الباب وضبطي وإخراجي ويحيلون للمراجع إذا كان، وأحيانا بعض الأوهام يعلقون عليه وشيء من ذلك. شوف اختياره في هذا مسائل يرقمون لك ترقيما تسلسليا ويذكرون اختيارات الشيخ في هذا الباب كاملا. شوف فوائده في الاختيارات، فوائد في القواعد الفقهية، فوائد في الأصولية، فوائد في الاصطلاحات الفقهية، فوائد في الاستدراكات، وانت ماشي الكتاب كله بهالطريقه مجلد. وفقوا الى اخراج شيء من اثار الشيخ رحمه الله عليه. هذا سلمك الله ارادوا به ان يكون مثل المفتاح لمعرفه المذاهب خاصه لعموم الناس، وكتبوا فيه تعريفا بالمذاهب الاربعه، سموه المذاهب الفقهيه الاربعه، الاربعه ائمتها اطوارها اصولها اثارها. جاءوا الى كل مذهب حسان وكتبوا عنه نبذه، ترجموا لإمامه ثم ترجموا بعد ذلك لأشهر لمراحل تطور المذهب نفسه، بداية من النشأة والتكوين ثم الانتشار ثم الاستقرار، هذه ثلاث مراحل لكل مذهب. ثم شيء من كلام عن أئمته وشيء عن كلام عن مصنفات المذهب بعض ما فيها، ثم مصطلحات المذهب. وبهذه الطريقة يكون أعطوا تصور كامل عن كل مذهب، المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، كل مذهب أربعة الطريقة، وشو المذاهب الفقهية الأربعة. طبعا الكتاب قام على تأليفه وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء، وهم عبارة عن مجموعة علمية من إخوان الأفاضل، وراجحه عدد من الأشياخ الأفاضل، كل واحد منهم لأنه متخصص في مذهب قدم له بمقدمة. يعني إذا الحنفي منهم يقدم الكتابة عن مدخل الفقه الحنفي، المذهب الحنفي، الشافعي للشافعي، وهكذا كل واحد في مقدمته. الكتاب من إصدار دار الإفتاء التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، وفقهم الله. لاحظ حسان مثلا هذا مثاله الإمام مالك، شوف هذا مذهب المالك بن أنس، فيأتوا بعدها شوف هذا تقديمة الدكتور بومية محمد بن حسين، هذا تقديمته، شوف مذهب مالك يعرفون بمالك ترجمته ونشأة الله ترجمة المعبة، وانت ماشي والكتاب مطبوع في مجلد لطيف. هذا سلمك الله كتاب نحتاج إليه. وأذكر مر معنا سؤال في هذا الباب لأحد الإخوة الأفاضل اللي يسألوا عن عبر الواس، إنه كتاب يصلح للمبتدئين في الإسلام وشيء من ذلك. هم أحسوا بهذه الحاجة فألفوا هذا الكتاب الذي سموه الملخص المفيد في أحكام المسلم الجديد، وهذا ملخص أرادوا به تسهيل العبارة وتيسيرها والاستدلال وبيان شيء من الاستدلال، حتى يربطون المسلم الجديد بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعكفوا على الصحيح فقط، وابتعدوا جدا على الخلافات، وابقوا على ما أجمع عليه أهل العلم أو ما عليه جماهير أهل العلم والفتوى عليه، وابقوا في هذا الكتاب. وقدموا بمقدمة فيها كلامهم عن الإسلام وخصائصه، ثم الكلام عن الإيمان والتوحيد، ثم الكلام عن ما يحتاجه المسلم في قضايا العبادات، ثم ما يحتاجه المسلم في قضايا المعاملات والأحوال الشخصية والأخلاق والآداب وشيء من ذلك. وكتاب طبع في مجلد لطيف، قام على تأليفه وحدة البحث العلمي بإدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، وفقهم الله، هم أخوة أفاضل من أهل العلم. لاحظ مثلا شوف الفصل الثالث عبارة المسلم، يذكر أحكام الطهارة، أحكام متماشي. لاحظ كتاب جدا سهل وميسر، هذا كتاب حتى يصلح ترى بيوت أهل الإسلام، وحتى القراءة في المساجد يصلح أيضا، لأنه فيه من التيسير، وهو الكتاب مضبوط وهو مهيئ للترجمة أيضا، الكتاب أصلا هي لأن يترجم وليكون سهل الفهم، وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن استجلاء للموضوع الاقتصاد الإسلامي، إبراز محاسن الاقتصاد الإسلامي وبيان فضله على سائر أنواع الاقتصاد الموجود الرأسمالي الاشتراكي أي مكان العالمي الآن الموجود. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سعد عبد الله الجدعان وهو اقتصادي خبير ودكتور في هذا الباب، وهو باحث أيضا ومحكم دولي ومعروف، ألف هذا عبارة عن مدخل للاقتصاد الإسلامي، أراد به مدخل. يعني هذا مدخل يصلح لطلاب الدراسات المبتدئين في الجامعات وشيء من ذلك أو بعض الدورات. وسمى كتابه النظام المالي في الإسلام. النظام المالي أراد به إبراز محاسن الاقتصاد الإسلامي عموما في القضايا، في قضايا المالية عموما، بدءا من مسألة الأصول التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، ثم مزاياه وخصائصه، ثم بعد ذلك ما يتعلق به من آداب وأخلاق وعلاقته. في فصل جدا مهم حسن، وهي القضايا الإيمانية الموجودة في الاقتصاد الإسلامي، وهذا جدا لفتة مهمة. ثم أيضا منهج التربية الإسلامي في مسألة الاقتصاد، وهذا فصل أيضا ممتاز جدا وهو محتاج إليه ومهم. الكتاب مطبوع في جزء لطيف من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، قطاع المساجد. لاحظ يا حسن، لاحظها، شوف يا شوف الكتاب، كتاب عبارة عن جدا لطيف، ما في اللي يسمى البحث الأكاديمي والعمق العلمي، لا لا، هي خلاصات خبرة وتجربة ومعرفة بهذا الباب. وهو وفقه الله أراد تقريب هذا الفن عموما كمدخل، يعني أراده كمدخل لمن أراد يقرأ في الاقتصاد الإسلامي، وفقه الله. هذا سلمك الله أحد كتب الترجمة يا حسن. والمؤلف من هو أولا؟ المؤلف هو جورج مقدسي. جورج مقدسي هذا مستشرق أمريكي من أصول عربية، وهو توفي عام 2002، يعني 1422 تقريبا. هذا سلمك الله كانت له عناية خاصة جدا بالمذهب الحنبلي، حتى أنه ألف كتابا سماه الإسلام الحنبلي، هذا واحد. واعتنى من الحنابلة بابن عقيل خاصة، ولهذا عكف حياته على دراسة مؤلفات ابن عقيل وإخراج آثار التي وقعت تحت يده. فهو الذي أخرج الكتاب الواضح في أصول فقه، الإخراج الأولى كان الإبراز الأولى كانت له هو، بعدين جاء تحقيق الشيخ عبد الله التركي اللي أخرج 5 مجلدات، وهو الذي أخرج كتاب الجدل لابن عقيل، هو الذي أخرجه، وهو الذي أخرج القطعة المطبوعة الآن من كتاب الفنون، وهو عبارة عن مجلد وجدها في المكتبة الوطنية باريس، من أصل 200 مجلد للكتاب، مجلد الباقي ضايع غير موجود. شو هذا حسن، كنا نتكلم عن مخطوطات، نسأل الله يسر. هذا كتاب ضخم، حتى يقال لا يوجد في الإسلام كتاب أضخم منه، 200 مجلد، وقيل أكثر من ذلك. المقصود الذهبي يقول وقفت على المجلد رقم كذا وكذا، يعني ذكرها. المقصود هو في هذا الكتاب أراد أن يدرس شخصية ابن عقيل، والسبب أنه كان في زمن وعصر كان في كثير من الفتن، وهو نفسه ناله أشياء من ذلك، وهو نفسه حصلت له تقلبات، ولهذا استتيب من الاعتزال وحضر له مجلس، وقع له وثيقة استتابة وحضر شهود، وقرئ عليه الاعتقاد القادري، وكان هذا أول فصول الكتاب بالنسبة للمؤلف. طبعا المؤلف سمى كتابه ابن عقيل الدين، طبعا هذا ابن الدين والثقافة في الإسلام الكلاسيكي. الكلام الكلاسيكي هذا مصطلح يليق بالمفهوم الغربي، يعني عندهم لما يقسمون الأديان عموما، وهم يقسمون الإسلام أنواع، والإسلام الكلاسيكي يعني طبعا هم يحددونه زمنيا من الكندي كفيلسوف إلى بالرشد، وفاة بالرشد كفيلسوف، لأنه يقسمون بالفلاسفة، ومن له فلسفات في الباب. طبعا ابن عقيل أراد جورج مقدسي في هذا الكتاب أن يبين جهده في هذا الباب، ويبين تأثره وتأثيره أيضا، وما حقنا حوله من إشكالات وفتن ومحن وما مر عليه، وأشاد بعض الشيوخ الذين علموه من المستشرقين وفتحوا عليه الباب، فلان وفلان في المقدمة. المقصود أنه ألف هذا الكتاب الذي لم يطبع عربيا إلا في هذه الترجمة لأول مرة يخرج، قام على ترجمته أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد إسماعيل خليل، وفقه الله. والكتاب أصدر في مركز نماء للبحوث والدراسات في هذا المجلد اللطيف. لاحظ حسنا طبعا هنا في الخلف فيه ترجمة مقتضبة للجن المقدسي، ثم أنا خلاصة للكتاب، لماذا هذا الكتاب؟ وهذا الكتاب قسمه صاحبه إلى أبواب مهمة جدا. أول أبوابه، شوف أول أبوابه عبارة عن ابن عقيل وعصره، حياته وعصره، أراد ترجمته، وبدأ بمسألة فصل أول في استتابته وقراءة اعتقاد القادري، ذكر القصة وواقعتها ولماذا استتيب ومن حضر والشهود ومن نقلها أيضا، والدراسات الغربية التي قامت حول مسألة الاستتابة وأنواعها وشيء من ذلك. ثم بدأ في التفسير، تفصيل سيرة ابن عقيل كاملة. والرجل الحقيقة يعني هذا مما حاسن الكتاب أن فيه نقول عن مخطوطات، يعني هو حاول يجمع كل مخطوطات ما يتعلق بابن عقيل، هذا من جهة. من جهة أخرى جمع من نقل عنه لو كان مخطوط، نقل منه جابها أو مطبوع، وبعضها نوادر غير موجود الآن أيضا جابها، فهو نقل عمن كانوا معاصر ابن عقيل ومن جاء بعده وتأثر به ونقل النقولات. كله أراد أن يقف على تفكير ابن عقيل وطريقة معرفة المسائل. الباب الثاني جعل في نظام التعليم على هذا ابن عقيل، والتعليم والتعليم العالي ومنهجه في التعليم وكيف الطلب، ثم موقفه من كثير من القضايا الأصولية، أصول الفقه وأصول العلم وأصول الكلام وشيء من ذلك، وبعض القضايا المهمة بالنسبة له يعني اللي تكلم فيها كالغيبيات والتحسين التطبيق والصفات ونحو ذلك. ثم جعل الباب الأخير الثالث ابن عقيل والأدب والسياسة، ونثر كلامه وله مشاركات وبعض نقدات أهل العلم حوله وما تكلموا عليه وقول فيه ورأي فيه وشيء من ذلك. الكتاب حقي مليء بالنقولات والنصوص وشيء من التحليل، وإن كان الحقيقة نحن كل إخواننا كلهم عالة المستشرقين أنهم ربما كان عندهم شيء من العمق في النقل، يعني لا 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 من الإغراب في النقل والتقصي شيء هائل بحكم وقوف مع المخطوطات قد لا تقف عليه أنت بحكم أنك بعيد أو أنه لحكم قربه، لأنه درس في جامعات عالمية هارفارد وبنسلفانيا وغيرها. لكن إنما الخشية وين؟ في محاولة تجير نتائج البحث إلى مقاصد لهم هم، هذا يتنبه لها عد، لأنه أحيانا تعرف يصرف في البحث بطريقة معينة، استنتاجاتهم ما يخرجون لهم النتائج، ما يريدون دعمهم من فكرة معينة، مآرب يريدون خدمتها ببعض النقول أو شيء، هذا عاد يتنبه لها. أما كنقول شيء فهذا شيء هائل جدا. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد إسماعيل خليل يقول مما يعني أعياه أو أتعبه النقولات اللي ينقلها، يقول دحين أرجع للمخطوط الأصل أنقل منه وأنا ما أقدر أوصل له أصلا ولا أنقلها كما هي، يعني ما وفقه الله. الكتاب لطيف جدا، والمصدرات من مركز الأمل للبحوث والدراسات. هذا سلمك الله كتاب يعتني بصحيح البخاري، لكن هذا في ملحظ، يعني كتاب يعتبر من كتب اللطائف المؤلفة حول صحيح البخاري. وهو يقول ابن حجر مع عادة البخاري أنه إذا أراد أن يختم كتابا بابا من الأبواب فإنه يأتي إلى آخر حديث مذكور في الباب بما يدل على أنه أراد ختم الباب، عرفت؟ يعني هذه طريقة له، يأتي بلفظة معينة في أول الكلام، في أثنائه، في آخره، يدلك على أن أراد ختم الكتاب. لهذا سمى كتابه سمى أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن حامد ابن زين الزهراني وفقه الله، سمى كتابه براعة الختم عند الإمام البخاري في كتابه الجامع الصحيح. طبعا اتكأ كثيرا على كلام الحافظ بن حجر رحمه الله في إلماحاته واستشرافه لكثير من 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 لطائف ختم البخاري، قال وهو أشارة له إلى أنه أراد ختم الباب بهذا الكتاب. طبعا ومما استفاد منه كتاب الشيخ العلامة محمد يونس الجنفوري رحمه الله، توفي قريبا، له كتاب سماه أنيس الساري إلى صحيح البخاري، طبع منه المجلد الأول والباقي قرابة 20 مجلد في الطريق إن شاء الله سيطبع، لكن أيضا استفاد منه في بعض النقول فينقل منهم. ثم بقي شيء قليل، يعني هناك لطائف في براعة الختم. أخونا الحبيب الشيخ مساعد يعني بما فتح الله عليه أراد أن يبرز بعضها، فهي شيء من إنشائي وهو قليل بالنسبة لما نقل، وهو أحيانا يعلق على ما نقل. طبعا هذا العنوان كاملا براعة الختم عند الإمام البخاري في كتاب الجامع الصحيح من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ مساعد بن حامد ابن زين الزهراني وفقه الله، ومن إصدارات مرآة الزمان، وقدم له مجموعة من أهل العلم فضلاء. لاحظ حسان، أنا بشوف الإخوة، هو يذكر لك، شوف طبعا هذا ترتيب الكتاب، هذا حسب ترتيبه في الصحيح كامل الترتيب، يأتي شوف إلى شوف بابه الكتاب، كتاب كذا قال ختم الإمام البخاري هذا الكتاب بحديث أنس كذا، ثم ينقل لم يذكر الحافظ حبيب الحجر شيء، قال تأمل رحمه، قلت تأمل، هذا الآن من استنباطاتي والشيخ مساعد الله يعطي العافية، لكن لما في البخاري الحافظ يقول أشار الحافظ للختم، قال هذا قول الحافظ. وبهذا الطريق الكتاب كتاب لطيف، يعني من لطائف التصنيف وفقه الله. هذا إخراج جديد لكتاب معروف، وهو كتاب الرحلة في طلب الحديث للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي المشهور، خطيب البغدادي رحمة الله عليه، متوفى عام 463 للهجرة. طبعا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ناصر النجار الدمياطي قال إني إنه وقف على ما سبق من طباعة الكتاب يحتاج إلى خدمة، خاصة الذي خرج لم يعلقون جدا على لا الآثار ولا المرفوع على الحديث ولا على الآثار الموقوفة، فأراد خدمته من هذا الجانب. وحق الكتاب عن خطين خطيتين كلتاهما في الظاهرية وهي نفيسة فيها عليها سماعات وإجازات وشيء من ذلك، وأخرج وطبع الكتاب في دار الأنصار، وطريقته أنه يوعب الكلام، طبعا هو ترجم الحافظ البغدادي للحافظ الخطيب البغدادي في المقدمة، وإن كان حقيقة لما ذكر مؤلفاته ما كان ودي يذكر مثلا يذكر لك عنوان الكتاب ويذكر أماكن وجود المخطوطات للكتاب في أنحاء العالم، والحقيقة كثير منها مطبوع، يعني ما يحتاج يشير للمطبوع يكفي، ورأيك في المطبوع لو كان لا يحسن أو فيه أو ترك نسخة منفيسة أو شيء من ذلك. طبعا يحول حسان إيش اللي اهتم جدا بقضية التخريج. لاحظ هذا حديث اطلب العلم ولو بالصين، خرجه في أكثر من 35 صفحة. هذا شوفها، شوف الخط الصغير حسن تشوفه من الخط الصغير، 35 صفحة، وإلا ترى الرحلة في طلع حديث ما تجاوز ورقتين يعني لو جمعتها 35 بهذه الطريقة. طبعا الكتاب قرابة 80 يعني حول 80 81 81 ما بين حديث وأثر، وهو حاول أن يخرجها ويستوعب تخريجها ويخدم بطلبة العلم. الكتاب مشكول بالكامل من إصدارات دار الأنصار بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد التراجم المفردة لأحد أعيان العصر الذين عرفوا بخدمة كتب السنة النبوية، إما فهرسة وإما خدمة ترقيم وطباعة وتصحيح وإشراف عليها. وهو شوف هذا عنوان الكتاب، شيخ المحققين محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه، المتوفى عام 1388 للهجرة رحمة الله عليه. حياته، عنوان الكتاب حياته، لأنه ترجم عن حياتي من أول بداية الطلب ونشأته الأولى، ثم بعد ذلك ومنهجه في التحقيق، مجهوداته في خدمة السنة. الأصل الكبير الغرض من الكتاب بيان ما صنيعه فيما أخرجه من كتب اللي هي خدمة السنة. طبعا قسم لقسمين، قسم ما هي مفاتيح مثل اللي هي الفهارس، مثل معجم تفصيل آيات القرآن، هذا معجم هو عربه لأنه كان يتقن اللغة الفرنسية، عربه ثم بعد ذلك رتبه وأشرف عليه. ومفتاح كنوز السنة أيضا عربه وأخرجه، وهذا الكتاب لما خرج أعطاه محمد رشيد رضا وأحمد شاكر، فرحوا به جدا. هذا الكتاب هو ترى الذي أعطاه الكتاب محمد رشيد رضا، فقال له اشتغل عليه، ففرح أحمد شاكر اللي كان يحتاجه في مسألة تخريج الحديث وعنايته بالكتب، وفرح وبدأ. وبعدين المعجم الفهرس الأول لما طلع مجلد الأول قام ووضع بعض الملاحظات وأرسل إليهم، حتى أنهم أثنوا عليه في المقدمة، يعني المستشرق شوفها هذا أرسل له رسالة خطية، هذا خطه خط المستشرق، أرسل له رسالة خطية بخط يده يثني على ملحوظاته التي استدرك في المجلد الأول الذي خرج، وقال له إذا خرج كل مجلد هنرسل لك وعطينا ملحوظاتك، وصححوا بعض الأشياء وأثنوا عليه أصلا في المقدمة. هذه رسالة خاصة، طبعا رسالة خاصة. المقصود أن الأخون الحبيب فضيلة الشيخ محمد حامد محمد أراد في هذا الكتاب أن يبرز جهود العلامة محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه في الفهرسة والترقيم والتحقيق والضبط والتعليق على الكتب، خاصة كتب السنة، لأنه له مثلا اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، أخرج بعض كتب السنة مثل سنة بن ماجة وغيرها، إخراج ضبط قلم وترقيم، وترقيمات عبد الباقي لليوم هي المعتمدة، إخراجه لنسخة صحيح مسلم وترقيماته هي المعتمدة، إخراجه لسنة بن ماجة ترقيماته معتمدة، لكن جت بعدها مباشرة طبعات كثيرة فصارت تنقل طبعات ترقيمات عبد الباقي، لكن مش طبعت عبد الباقي أنها ينقصها على كبير من الحديث الحسان. طبعا وباقي الكتب هو أخونا الحبيب فضيل الشيخ محمد حامد محمد أراد، شوف كل كتاب يأتي يذكر لك الكتاب، ها مثالا يأتي لك الكتاب الذي هو محل العناية المفتاح كنوز السنة، ثم يذكر لك العمل، شوف هذا مثلا اللؤلؤ والمرجان هذا خمسة، الكتاب الخامس يتكلم فكرته كيف هو كيف جمعها على أي أساس، يأتي بمقدمة الأولى لمحمد عبد الباقي، من اطلع على الكتاب وقربه أو أرسل له، خاصة ثلاثة محمد رشيد رضا وأحمد شاكر ومحمد حامد الفقيه، هؤلاء الثلاثة هم اللي كانوا دائما متابعين لأعمال الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمة الله عليه. والكتاب كله عبارة عن دراسة لكتبه وطريقتها ومفاتيحها ومصطلحاتها، كتاب لطيف من إصدارات دار الأنصار بمصر وفقهم الله. طبعا لاحظ هذا الأول من سلسلة شيوخ المحققين، هذا خط مو خطه، هذا صورته، هذه صورته أظنها ظاهرة في الصورة، وفقه الله.
آمين.
هذا سلمك الله عبارة عن كتاب صاحبه يقول لأول مرة يطبعه العلامة قطب الدين الخيضري رحمة الله عليه، وهو من تلاميذ الحافظ بن حجر المتوفى عام 894 للهجرة. جمع أصله عالم من علماء فقهاء اليمن، أرسل له 13 سؤالا حول الخضر، فيه استفصال هل هو نبي ولا ولي، طيب ما وقع فيه كبار الأئمة، هل هو حي ما زال ولا ميت، يعني استفسارات معينة. وهو لأنه فقيه عالم أرسل له نقولات عن النووي والسبكي وغيرهم، إيش الجواب عنها، فألف كتابا فيه الجواب عنه وسماه الروض النظر في حال الخضر. طبعا هي مطبوع في الغلاف حياة الخضر، لا هو المخطوط في حال الخضر، هو هذا تسميته يسمى بها في حال الخضر في هذا الكتاب. ثم لما ذهب إليه جاءت اعتراضات على بعض ما ذكر، فأرسل إليه بعض الاعتراضات الواردة أنه أجب عليها، فألحق الاعتراضات، ألحقت الاعتراضات بالكتاب، وسمى الثاني الجواب عن الاعتراضات الافتراض دفع الاعتراض. عندنا كتابان الآن في المحل، لأن كل الفكرة واحدة الآن. عنوى للجميع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي البراء محمد ابن عبد المنعم آل علاوة وفقه الله، قام على تحقيق كتاب على نسختين خطيتين نفيستين، وسمى المجموع حياة الخضر، لأن قليته تركها على ما هي تسمية المؤلف اللي هو العلامة قطب الدين الخيضري، وخاصة أنه استفاد كتابه الأول جله من شيخه، لأنه شيخ العلامة ابن حجر رحمه الله العسقلاني له كتاب في الخضر أيضا، فللته تركه على ما هو عليه ودع الكتاب كتاب، ثم ويليه دفع الاعتراض، كذا كان أولى له. الكتاب من إصدارات دار السلف الصالح وفقهم الله. طبعا لاحظ حسان، خدم الكتاب بما يحتاج إليه من ناحية التوثيقات النقول وتخريرها الحديث والتعليق على بعض المواطن المشكلة خاصة العقدية والعلمية التي منها وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة مشروع له، سماه سلسلة الصراط السوي في سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بالأول كان في العقائد، الثانية ثانيا هذه العبادات، بدأ أولا بالطهارة. هو من تأليف أخينا حبيب فضيل الشيخ أبي البراء محمد ابن عبد المنعم العلاوة، طريقته يأتي الكلام أين؟ سؤالات الصحابة للنبي، يأتي مثلا كتاب الطهارة ما يتعلق في الوضوء، السؤال إذا هناك سؤال من السؤالات التي وجهها الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم في باب الأبواب، قالوا أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال من لحوم الغنم، قال من إبل، قال نعم، قالوا أنا أتوضأ، فهذا الآن سؤال، من لحوم الغنم، قال إن شئت. هذا يأتي به، طريقته يأتي بالحديث فيخرجه في الهامش، ثم يأتي لمعناه، ثم يبدأ يذكر المسائل المتعلقة به. هو يقول هذه من طريقة فقه الحديث أصلا. الكتاب من إصدارات دار السلف الصالح، طبعا قدم له مجموعة مشايخي الفضلاء. لاحظ حسان، لاحظة هذا مثال، هذا مثال، هذا مثال، باب ما جاء في المذي مثلا عن علي كذا، السؤال أمر المقداد صلى الله عليه وسلم، ثم المسألة الأولى كذا يأتي بترجمة الراوي، والمسألة الثانية والمسألة الثالثة، والكتاب كله بهذه الطريقة كتاب لطيف وفقه الله. هذا سلمك الله عندنا جزء، هذا كتاب مهم جدا يا حزر دولي دقيق، الله يعطيك العافية، وهو عبارة عن رد لأحد رؤوس الضلالة في زماننا وهو عدنان إبراهيم. طبعا أصله الأخونا الحبيب فضيلة الشيخ طارق السيد المشهور بأبو عمر الباحث، له قناة اسمها قناة مكافح الشبهات، أصلا يقول كنت أرد على بطرس زكريا بطرس في شبهاتي، فقام واحد قال له لبس مع عدنان إبراهيم ترد عليه استفيد، قال طيب، فلما يقول سمعت وإذا بها الرجل هو احتاج إلى رد أصلا، قال ثم بعد ذلك تركته، ثم بعد ذلك وجدت بعض المقاطع جاءتني من الشباب، ووجدت انحرافات للشباب، بعضهم صاروا لا دينيين وملاحدة وأشياء، قال سمع عدنان إبراهيم هو فتح لهم الباب، قال وإذا به وجدت عنده طوام عظيمة جدا، فألف كتاب سماه عدنان إبراهيم في ميزان البحث العلمي لأخينا الحبيب فضيل الشيخ طارق السيد المشهور بأبو عمر الباحث، من إصدارات دار بينة مركز بينة الدراسات الإسلامية بالاشتراك مع مكافح الشبهات. قدم ثلاث أقسام، قسم الأول في منهجية عدنان إبراهيم، والثاني في طعن على الصحابة، والثالث في طعن على عروات السنة. كتاب مادع، وطريقته يا حسن آخر صورة يا حسن، هذا آخر صورة يأخذها الإخوان بس وسامحونا اليوم نحن، أنتوا ترى تأخرتوا علي. هلا لاحظ يا حسان، يأتي لك بمنقوله من الكتب حتى يبين له تدليسه، ويضع لك نقاط وأسهم حتى يبين لك أنه كذب وغير وغير في اللفظ، وفقه الله.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله في المتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة، ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا